اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان جانبي الكلام من زاوية الوقوع. ذكرنا فيما سبق أن الكلام في حجية الظن يقع من زاويتين، فتارة نتكلم عن أصل إمكان جعل الحجية للظن، وأخرى في وقوع التعبد للفعل. ويا إلى هنا انتهى حديثنا عن الإمكان، واتضح أن جعل الحجية للظن شيء ممكن، وأن شبهات ابن قيد قابلة للدفع. إنه بعد التسليم بهذا يقع الكلام في مرحلة الوقوع، والكلام في مرحلة الوقوع يقع بدوره في ناحيتين. الأولى لو لم يثبت بالدليل أن خبر الثقة مثلا حجة، كما لم يثبت أنه ليس بحجة، فلا الحجية ثبتت بالدليل ولا عدمها ثبت بالدليل. وحصل عندنا شك، فالأصل ماذا يقتضي؟ إن من المناسب أن نبحث عما يقتضيه الأصل عند الشك في حجية أمارة من الأمارات. هذه ناحية أولى للبحث. ناحية ثانية، البحث عن الإمارات التي قد يدعى قيام الدليل على حجيتها، فنبحث عن الخبر وعن السيرة وعن الظهور وعن 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 وعن. عنوان جانبي ما يقتضيه الأصل عند الشك في الحجية. أما بالنسبة إلى ما يقتضيه الأصل عند الشك في الحجية، فالمعروف بين الأصحاب أنه يقتضي عدم الحجية، حتى قيل إن الشك في الحجية يساوق القطع لعدم الحجية. ولكن نقل الشيخ الأعظم في الرسائل عن السيد المحقق الكاظمي أنه قال بإطالة الإباحة، ولعله طبق ما دل على أن الأصل للأشياء والإباحة،
طبقه على مقامه الحجية أيضا،
ونسب إلى بعض آخر أنه قال بالتخيير لكون المورد من الدوران بين الوجوب والحرمة.
وعلى أي حال المعروف بين الأصحاب أن الأصل يقتضي عدم الحجية، وإذا أثبتنا ذلك فسوف يتضح منه بطلان
هذين الاحتمالين، يعني أصالة الإباحة والتخيير.
أما كيف الأصل يقتضي عدم الحجية في مشكوك الحجية؟ يمكن في هذا المجال ذكر الوجوه التالية. الوجه الأول، ولعلها خمسة. الوجه الأول ما أفاده الشيخ الأعظم في الرسائل، وربما يظهر من السيد الخوئي في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 111.
ارتضاؤه لذلك
يتركه، وحاصله ان الحجة لها اثرها،
فحينما نقول ان خبر الثقة حجة مثلا
فيترتب اثران على حجيته، احدهما
جواز اسناد مضمونه الى الشارع، فلو دل الخبر على نجاسة العصير المغلي
فيمكن ان ننسب هذا الحكم، اي نجاسة العصير، لمن ننسبه؟ الى الشارع،
ونقول حكم الشرع
بحرمة العصير المغلي. هذا الاثر الاول للحج. والاثر الثاني
جواز الاستناد اليها في مقام العمل، يعني ان المكلف حينما يريد ان يعمل ويمتثل الاحكام الشرعية فمن حقه الاستناد الى
خبر الثقة مثلا في مقام تفريق ذمته.
فاذا قيل له كيف اتيت بالصلاة بهذا الشكل دون ذاك الشكل،
امكنه ان يجيب اني استندت، لمن استندت؟
الى دلالة خبر الثقة على ذلك، على هذه الكيفية المعينة.
اذا
هناك اثران للحجة، وهذان الاثران لا يجوز اثباتهما عند الشك.
عند الشك في من؟
في حجية الحجة. لأن ذلك تشريع واحتراق. إذ نسبة شيء إلى الشرع وأنت لا تجزم به أي بأنه من الشرع هو تشريع واحتراق، والتشريع محرم بالأدلة الأربعة. ثم أخذ يبين الآيات والروايات وين هذا داعي تبع التشريع؟ نحن راك واحد ما يلحق. أنت شنو هالتطويل من الشيخ عبد الرحمن؟
على أي آية؟
إذا خلاصة ما أفاده قدسة الروح في بيان الأصل، أصل عدم الحجة، إن للحجة أثرين: جواز إسناد مضمونها إلى الشرع، وجواز الاستناد إليها في مقام العمل. وهذان الأثران لا يمكن تطبيقهما في حالة ماذا؟ الشك الحجي، لأن ذلك تشريع وافتراض وهو محرم، فيثبت بذلك أنه في موارد الشك لا يجوز الإسناد ولا الاستناد، يعني لا يجوز تطبيق هذين الأثرين. وإذا لم يجوز فمعناه أنه ليست بحجة، هاي الحجة مشكوكة، هي ليست حجة. إذ لو كانت حجة لجاز إثبات الأثرين، وحيث لا يجوز إثبات الأثرين فهي ليست حجة. نظير قولك: إن هذا لو كان أربعة لكان إذا زوجا. هذا الذن لو كان أربعة لكان زوجا، وحيث إنه ليس بزوج. سواء كان المثال لعله شوي مختلف، لكن أصل الفكرة أنا أقولها، المثال يقرب من جهة ويبعد عن مهم. وحيث انه ليس بزوج فليس بعطف. هنا الحج حيث ان لها اثرين، وحيث لا يجوز اثبات هذين الاثرين عند الشك في الحج لانه تشريع، فلازم ذلك عن هذه الحجه المشكوكه ليست حج وهو المضمون. هذا الشيخ بالرسائل ذاكره راجعه وشوفه. وأضاف السيد الخوئي قدس سره أنه قد تقول إن للحج أثرا ثالثا، وهو التنجيز. فالخبر اذا كان حجة فسوف ماذا؟ فسوف ينجز ما يدل عليه، اي يستحق المكلف العقوبة لو تركه. والتنجيز اثر ثالث يغاير ايش؟ الاستناد والاسناد. وأجاب عن ذلك لأن التنجيز ليس من آثار الحج، وإنما هو أثر للعلم الإجمالي. خلاص، يعني شنو؟ هنوضح احنا بعد، يعني ان كل مكلف له علم اجمالي كبير، لانه يوجد في الشريعة محرمات وواجبات، ولا يحتمل ان كل الشريعة شنو كل الشريعة مباح. ومعه يتنجز كل شيء نشك في وجوبه ونحتمل وجوبه، يتنجز وجوبه بمقتضى منجزية العلم الإجمال. وهكذا كل شيء نحتمل أنه حرام فيتنجز وجوب الاجتناب عنه. إذن التنجيز حالة الشك، أي شك الوجود أو شك الحرم، هو من آثار ذلك العلم الإجمالي الكبير، ومن آثار منجزية ذلك العلم الإجمالي الكبير، وليس من آثار حجية الخبر مثلا. وعليه فينحصر أثر الحجية فيما ذكره الشيخ الأعظم، وهو جواز الإسناد وجواز الاستناد. وبذلك يتم ما أفاده الشيخ الأعظم. تبقى قضية جانبية ليست مهمة، وهي ان اسناد مضمون الخبر الى الشرع من دون جزم بحجيته نسلم انه افتراء وتشبيه. كيف تنسب الى الشرع ان العصير المغلي نجس وانت لا تجزم بحجية خبر الدال على ذلك؟ ان كون هذا مصداقا للتشريع والافتراء شيء واضح، واما جواز الاستناد في مقام العمل كيف يكون مصداقا للتشريع؟ قلت هاي قضية جانبية مو مهمة، الشيخ ما متعرض لها، ولا هاي قضية جانبية بيناتنا، حتى الواحد يخطر الى ذلك. هذا شلون يصير مصداق علما الى التشريع؟ ولا على حد تسكين القضية غير مهمة، ولا على حد الوجه في ذلك هو ان الاستناد الى الخبر في مقام تفريغ الذمة يلازم ان يكون الخبر حجة شرحا، وقد جعله حجة في مقام تفريغ الذمة، والا فكيف يستند اليه في مقام تفريغ الذمة؟ فبالتالي نسبت حجية الخبر الى الشارع، فحصل لذلك التشريع، انه لعله لهذا او لغيره. لان مو مهم عندي الا بالحج عن المقصودات في توجه هذا، لو تتفكر غير مو مهم عن الشيء. هذا حاصل ما يمكن ان يقال في بيان هذا الوجه. وفيه اما بالنسبة الى ما ذكره السيد القوئي من ان التنجيز اثر للعلم الاجمالي وليس اثرا علما بحجية الخبر فينبغي عزله من الغرائب، فإن السيرة قد جرت، أي سيرة الفقهاء ومنهم هو قدس سر، أن الخبر إذا لم يقم على حرمة التدخين مثلا فنجري أصلا ضرر ولا نحكم بالتدخين، وهذا لا يمكن أن يشكك فيه أحد، وهذا معنى أن العلم الإجمالي قد فرض في المرحلة السابقة. قد فرض في المرحلة السابقة شنو؟ انحلاله. أما كيف هو منحال تلك قضية أخرى، لا تدخلنا فيها المعمعة. إننا اتفقنا جميعا على انحلاله، إذ لو لم نتفق جميعا على انحلاله فلا معنى لأن نقول حيث لم يدل هذا الخبر على حرمة التدخين فنرجع إلى البراء، هذا لا معنى له، إذ يكون لدينا ذلك العلم الإجمالي فيثبت التنجيز بسببه. وعلى اي حال ما ذكره لا نعرف شلون صنعناه من القرائن، على اي حال. واما ما افاده الشيخ الاعظم فيمكن ان يشكل عليه، لان هذين الاثرين ليس أثرين للحجة. كيف إذا لم يثبتا ينكشف ماذا؟ عدم الحجة، وإنما هما أثران للعلم بالحجة. فإذا علم المكلف أن هذا حجة فيترتب على ذلك جواز الإسناد أو الاستناد، وإذا لم يعلم فلا يجوز الاستناد والاسناد. والذي ينفعنا هو ما اذا كان هذان الاثران اثرين لمن؟ للحج، نفس الحج. هاي نكته روايه ظريفه، وهي ظريفة ولذيذة، إذا واحد يشعر بها يتلذذ. إذا كان أثرين للحج بذات الحج، كي عدم جواز ثبوت ترتيبهما يدل على نفي الحجية واقع. أما بعدما كان أثرين للعلم بالحج فلا معنى، لأن نستكشف من عدم ترتيب هذين الأثرين نفي الحجية واقعا، أنه لا معنى له كما هو واضح. هذا بالنسبة إلى ما أفاده قدس الشيخ في هذا الوجه الأول.